الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. قبل البدء بلقاء الليلة، هناك مقدمة بسيطة أذكر بها نفسي وإياكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيها المباركون، جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الآخر فتهلك. قال الحسن رحمه الله تبارك وتعالى في ذكره لهذا الخامس، قال: هو المبتدع. فالهلكة والعياذ بالله في الابتداع، وما أدراك ما الابتداع؟ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي وصيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقوله: كن عالما، يعني ممن يعلم الناس، ممن يعبد الله على بصيرة، ممن هو من أهل الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وقوله الحق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. جعلني الله وإياكم من العلماء الربانيين الذين يخشون ربهم في السر والعلن. والعالم له من الله عز وجل فضل ومزية، وكذلك جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلنكن من أولئك، ولنستعن بالله تبارك وتعالى، ونبذل الأسباب الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. يعني إذا أردت أن تكون عالما فعليك ببذل الأسباب، كما قال الله عز وجل لمريم رضوان الله عليها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يبذل الإنسان الأسباب ويبذل من أغلى أوقاته فيتعلم. والحمد لله، أوقاتنا فيها بركة، تستطيع أن تجمع بين أمورك في الدنيا وبين دراستك وبين تجارتك وبين أن تكون عالما بأمر الله تبارك وتعالى. سل الله ذلك، توسل إلى الله عز وجل وتبرع إليه أن يجعلك عالما عاملا بعلمه، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة ويصبر، فإن من دعا الله تبارك وتعالى لا يخيب أبدا بأمره سبحانه وتعالى. وكذلك إن لم تكن عالما فكن متعلما، كن ممن يسلك الطريق إلى العلم ليرفع الجهل عن نفسه ثم عمن يستطيع. وهكذا ومر معنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، كأنه يسير إلى الجنة، فهذا فضل من الله عظيم. أو كن متبعا لآثار العلماء السلف الصالح، وهي ومحبة تحمل نفس المعنى من الترادف، بينهما فرق يسير. أن تحب العلماء وأن تحب طلاب العلم، تساندهم تساعدهم، تفرح لما ترى مثل هذا يذهب في شبابه إلى حلقات العلم يطلب العلم عند العلماء الربانيين، تفرح له وتحب عمله وتدعو الله عز وجل أن ينور بصيرته وأن يجعله من العلماء العاملين، هذه محبة. وأن تتبع أن تقتفي الأثر، أثر السلف الصالح. لذا في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فهنيئا أن تحب العلماء فتحشر في زمرتهم، والعلماء في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرواية الأخرى في الصحيحين في البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ يعني تسأل عنها، فماذا أعددت للساعة؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. يحب الله عز وجل ويحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس: فما فرح الصحابة بمثل هذا، بمثل هذا المقول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، ونحن كذلك. ما أحوجنا أن نحب الله تبارك وتعالى، وأن نتقي، وأن نخاف، وأن نراقبه في السر والعلن، وكذلك نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثره. وليست المحبة الدعوة فقط، ليس كل من قال أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محب صادق. ولذا آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فما أحوجنا أن تكون هذه المحبة في أعمالنا وفي أقوالنا وفي تعاملاتنا وفي سيرنا في هذه الحياة، إلى أن تلتف الساق بالساق حتى نكون صادقين. ما أحوجنا أن نحب أهل العلم العلماء الربانيين، ونقدرهم قدرهم، وننزلهم منزلتهم كذلك، ندعو لهم بالتوفيق والسداد. حتى ولو كنت تستمع إلى عالم، ما يمنع ذلك أن تدعو الله عز وجل له أن يسدده وأن يوفقه وأن يجري الحق على لسانه. ما أحوجنا جميعا يدعو بعضنا لبعض، وخاصة في ظهر الغيب. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يعني بمثل ما دعوا. فلنكن كذلك جميعا أيها المباركون، حتى تكون بيننا المحبة في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، يعين بعضنا بعضا، يحب بعضنا بعضا، وهكذا إلى أن يظلنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين، والناس يكونون في كرب وفي هم، موقف عظيم، الناس ينزل العرق منهم 70 ذراعا، منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما من شدة الحرارة. وهنالك أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فما أحوجنا إلى ذلك، بضاعة رابحة، تجارة وغنيمة يسير لمن يسرها الله عز وجل له وعليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. نبدأ يا شيخ، الله يجزاك خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أولا، سبق معنا أن المعلم يجب أن يكون حكيما في تعليمه، وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هنا، قال: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول. إذا أمكن المعلم أن يراجع مع من يتعلم عنده ما قد أخذه، ف فهذا فضل من الله عظيم، حتى يعرف تحصيل طالبه الذي يدرس عنده، يعرف تحصيله واستفادته، وألا يدخل له شيئا على شيء، ربما ضاعت كل الأشياء أو كل العلم الذي أعطاه إياه ربما ضاع منه. فهكذا يكون المعلم نجيبا في تعليم طلابه وفي التمييز بينهم كذلك، يعني ما كل الطلاب بمستوى واحد وبفهم واحد وبإدراك واحد، إنما هم يتفاوتون كما يتفاوت العلماء. ثم ذكر رحمه الله: وعلى المعلم الناصح، وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه، يوصيه ويذكر له من سير السلف الصالح كيف كانوا يصبرون على العلم وعلى تلقي العلم، قال الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى: وينبغي أن يكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه، ليعطيه ما يتحمله بذكائه أو يضعف عنه ببلادته، فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم. هذه من الوصايا، أن تكون لهذا الشيخ فراسة في طلابه، في من يحضر إلى حلقته يتفرس فيهم. ولذا روى ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. والحديث حسنه الإمام الألباني لغيره. فهو عندما يكون طالبه يأتيه كل مرة يعرف قدراته ويعرف إمكانياته، يعرف مقدرته في الحفظ وفي الفهم وغير ذلك، فعليه أن يكون كذلك حتى يكون النفع كثيرا، حتى لا يحمل هذا الطالب ما لا يطيقه. والذي يعود عليه بالخسار على الطالب كذلك وعلى المعلم، لأنه يذهب جهده هباء منثورا، يثقل على هذا الطالب وهو يعلم أنه لا يستطيع ذلك، ولكن ربما يريد منه أن يساير كذا أو أن يكون مثل فلان من الناس. فهذا الذي لا ينبغي، وإنما عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الطالب الذي أتاه، فيعلمه ويتوسم فيه الخير وينظر فيما عنده. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: وعلى عدم أدبه وجفائه يصبر المعلم. فربما كان هذا الطالب الذي يأتي إلى هذه الحلقة صغيرا في السن، أحيانا ينشغل، تركيزه محدود وقت من الزمن، ثم بعد ذلك يأتيه ما يشغله، وخاصة في أزمنتنا هذه تعرفون، ربما انشغل بشيء في المسجد أمامه أو في فرشة المسجد أو كذا، فعليه أن يكون حكيما هذا المعلم. عليه أولا أن يحمد الله تبارك وتعالى أنه أتاه، لأنه إذا لم يأتك أيها المعلم وأيها الشيخ لذهب إلى غيرك، ربما ذهب إلى أماكن المعاصي، ربما ذهب إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. فهذه نعمة عليك أن تحتويه، عليك أن تحسن إليه، عليك أن تكون مثالا. تعرفون حديث مر معنا البارحة، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما صمته الصحابة سكت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هكذا ينبغي، هو القدوة عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة، فما أحوجنا. يعني قد يكون قائل: الانضباط مبارك وطيب وكذا، هذا طيب، لكن أن تخرج طالبا من حلقة فيها ذكر الله تبارك وتعالى وفيها تعليم شرع الله تبارك وتعالى، تخرجه إلى الشارع، تخرجه إلى ربما ما يغضب الله تبارك وتعالى، هل هذا هو الحل؟ لا والله، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في من نعلم. وأول من نعلم أهل بيتنا، أولادنا وأزواجنا، هؤلاء الذين يجب أن تحرص أن تكون حكيما وأن تكون متأنيا وأن تكون ذا رأفة ورحمة. الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سمعنا في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول: فبأبي هو وأمي، يفديه بأبيه وأمه أغلى شيء، ما رأيت معلما أحسن منه قبله ولا بعده، يقول أحسن تعليما منه. فما أحوجنا أيها المباركون، خاصة في بيوتنا، تجد من الشاب أحيانا نفرة، تجد كذا وتجد كذا، كن حكيما، كن رحيما. ما كان الرفق في شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلنكن كذلك، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة. يعني قد يكون يميل قليلا، ابنك في مرحلة من المراحل، احتوه، اقترب منه أنت حتى وإن بعد عنك، حاوره، اجلس معه، تفقد أموره، لا تتركه لغيرك فيأتي الندم بعد ذلك. وأفضل سلاح بعد توفيق الله عز وجل وهدايته كثرة الدعاء، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يهديك في من هدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول جاهدا في عمه أبي طالب: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، من يعرف الاسم نسيته، وعنده عبد الله بن أمية، أنا قلت بن أبي أمية، عبد الله بن أمية، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر الرفقة، الصحبة، عليك أن تختار صحبة طيبة مباركة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، حتى مات على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فسل الله دائما لك ولأولادك ولزوجك ولقرابتك الهداية، سل الله عز وجل أن يهديهم في من هدى. مات أبو جهل في المعركة مشركا، فرعون الأمة، وعبد الله بن أمية هذا أسلم كما يقول ابن حجر. وانظروا أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. نغفل كثيرا عن دعاء القنوت، هذا نسمعه كثيرا، اللهم اهدنا فيمن هديت، ما أحوجنا دائما أن نكرره وأن ندعو به، خاصة في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري ومؤكد أن يستجاب لكم، فما أحوجنا أيها المباركون. إذن العالم أو الشيخ إذا رأى جفوة من طالبه، أو رأى إعراضا، أو رأى تشاغلا بشيء، فعليه أن يقومه، وعليه أن يسدده، وعليه أن يدعو له، وأن يمازحه أحيانا حتى يجعله يقترب لا ينفر، لأن الأسلوب الحكيم، الأسلوب الميسر، الأسلوب الذي فيه ابتسامة صادقة وفيه كلمة طيبة يأسر القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة. فهنا مما ذكره رحمه الله، فقال مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم، من حقك أيها المتعلم على هذا الذي يلقي إليك دروسا أن يعلمك كذلك الأدب، وأن يعلمك ما ينفع، وأن يصبر عليه، أن يكون من أهل الصبر. ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. جاء في أخلاق العلماء للآجري رحمه الله تبارك وتعالى، فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، يعني مسألة ما استطاع عليها هذا الطالب، كن صبورا معه أيها المعلم. وهذا ليس في حلقات العلم فقط في المساجد، حتى في البيوت، يعني بعضنا يطلق ألفاظا أنت لا تفهم أبدا، أنت كذا، أنت متخلف، أنت، هذا لا يليق، هذا لا يليق بمعلم الناس الخير. يقول رحمه الله صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم. وهذا من التعليم، إذا رأيت من طلابك من يخوض في شيء لا يعنيه تذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تذكره برفق حتى يقبل منك، لا بعنف ولا بشدة ولا بتوبيخ. قال رحمه الله ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم، فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت، يعني لا يصرح يا فلان أنت كذا وأنت كذا. انظروا إلى أقوال العلماء، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا حتى يفهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول ما بال أقوام، ما أحوجنا إلى هذا الأدب جميعا. يقول رحمه الله فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، فيبادر برفقه به، إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، فإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد غفلوا عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه، لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره. هذه الكلمات نحتاجها والله جميعا أيها المبارك، الوالد مع أولاده، وأيضا المعلم مع طلابه، والشيخ كذلك مع طلابه، وحتى المبتدئ في العلم مع من يعلمهم ولو يعلمهم شيئا يسيرا. ما أحوجنا إلى هذه الدرر أيها المباركون إلى آخر ما قال. قال: لأن المتعلم له حق على المعلم، حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، يعني جاءك ولم يقصد غيرك فأحسن إليه، أحسن إليه. قال رحمه الله: وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي. هذا الذي تعلمه هذا هو ولدك، هذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من بديع ما كتب ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، قال: لما توفي ابن تيمية شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يقول: كشفت عن وجهه فقبلته، فإذا هو قد علاه الشيب، مسكين من الهموم من السجون التي كان فيها رحمه الله ورضي عنه. قال: لم يترك ولدا صالحا يدعو له، ولكنه ترك أمة صالحة تدعو له، لأنه ما تزوج، من سجن إلى سجن حورب وأوذي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ وأمرنا أن نتعوذ من غلبة الدين وقافض الرجال، كان يكاد له ويذهب إلى السلاطين وشاية كاذبة ويسجن وهكذا. فرحمه الله رحمة الأبرار. فعندما تعلم هذا الذي معك في حلقتك هو الولد الحقيقي لك، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي رواية إحدى ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وليس بالضرورة أن يكون هذا الولد من صلبك، قد يكون ولدا علمته ونسيت أنك علمته ففتح الله عليه، فالأجور تصلك. وإذا علم غيره كذلك تبقى أجورك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث. قال الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة. زكريا عليه السلام طلب الولد ليبقى تبقى الحكمة والعلم في آل يعقوب، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة مريم، حتى يحفظ العلم. فأنت عندما تعلم لا تعنف، لا توبخ، كن رحيما، كن متأنيا، التأني دائم. حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله، قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. تأنى حتى وإن أخطأ، حتى وإن بدر منه ما بدر، كن من أهل الأناة، وكن من أهل الرحمة ومن أهل الحكمة. قال: فالمعلم مأجور على نفس تعليمه، سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون. احرص على هذا، احرص على أولادك. كان يقول بعض المشايخ أن تعلمه الفاتحة لا يسبقك إلى تعليمه إياها غيرك، علمه الفاتحة لأنه يقرأها في كل صلاة، فيبقى لك أجرها ما تلا هذه الآيات. وما يمنع أن تعلمها غيرها، أن تعلمه غيرها من السور. احرص على الفاتحة، على أن تكون أنت، تكون الزوجة أيضا، تقول لها مثل هذا الأمر، تحرص على تعليم أولادها الفاتحة. الحمد لله الطفل إذا ردد الفاتحة مرارا حفظها، فما يقرأ بها في صلاة أو في غير صلاة إلا ولك الأجر. فهذه التجارة التي بمثلها يتنافس المتنافسون. أيضا أيها المباركون، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء أفهم أو لم يفهم. يعني أنت توصل له العلم وتعطيه المسائل وتعلمه، ولكن قدرته على الفهم من عدمها هذه لله تبارك وتعالى. يعني أحيانا تحاول مع الطالب، مع المستمع، مرة مرتين يفهم، وبعضهم أكثر من ذلك، فهذه من الله منح ما تملكها أنت. أنت تأتي بأسلوب وبآخر وكذا، وهي أساليب تختلف من معلم إلى آخر، فتح من الله عز وجل. وكذلك كما هو المتعلم والمتلقي فتح من الله، إما أن يفهم من المرة الأولى، الوهلة الأولى يفهم بعضهم، وبعضهم يحتاج إلى أكثر من ذلك. فما يمنع أن تصبر وأن تحتسب ذلك، وأجرك حاصل حاصل سواء أفهم هذا الطالب أم لم يفهم، أجرك ثابت بفضل من الله. لكن إذا فهم وتعلم وطبق، يعني عمل، ثم بعد ذلك علم، فهنيئا لك، أجور أكثر من ذلك، فعليك أن تصبر. هذا مما يدلنا على أن الصبر صاحبه في خير، مثاب له أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذا نتنبه لهذا الأمر العظيم. أيضا أيها المباركون، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. فعندما تأتي تعلم وتنمي هذه التجارة التي تسعى أنت لأن تكون رابحة، هنيئا، اصبر وصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تصبر على أن تعلم، لأن المردود بعد ذلك فيه خير كثير، فيه نفع، نفع متعدي. ربما هذا الطالب الذي تعلمه الآن بعد فترة من الزمن يصبح من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يصبح من العلماء الربانيين. وتلك الحسنات التي ما يجلس في مجلس وما يعلم أحدا من علم إلا وهي في موازين حسناتك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى، تدعو إلى هدى، إلى علم، إلى فضيلة، إلا وكان لك أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. انظر إلى هذا الفضل من الله. وقلت لكم قبل قليل يعلم الوالد أو الوالدة ابنه الفاتحة، فإنه ما يقرأ هذه السورة إلا ولا لأحدهما الأجر، للذي علم، وإن اشترك هنيئا. فما يعمل من عمل هذا المتعلم بهذا العمل الذي علمته إياه إلا وكان في موازين حسناتك، فلا نبخل على أنفسنا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في درجة لا يبلغها إلا هو عليه الصلاة والسلام، وانظروا ما من خير إلا ودل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. تركنا على البيضة ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك عليه الصلاة والسلام. نتنبه، فعلم الناس واستعن بالله، ولا يغرك قول القائل ما زلت في البداية، ما زلت في كذا. علم الناس ما تعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. إياك أن تتجاوز شيئا لا تعلمه. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل. لا أدري كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. يسألونك يسألونك، ينتظر فيجيب عليه الصلاة والسلام، يجيب بوحي من الله تبارك وتعالى، إما بالقرآن وإما بالسنة. وهكذا العلماء، كثير من العلماء من السلف، يعني لو أحصوا لهم لا أدري لا أعلم لصنع منها مجلدات، لأنهم يخافون الله تبارك وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. علم الناس بما تستطيع، بما تحسنوا، بلغوا عني ولو آية، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع منا حديثا، استوعب هذا الحديث أولا وفهم معناه وعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم أداه بلغه. فرب مبلغ أوعى من سامع، ربما الذي تبلغه أفضل منك، لكن قد تعلم من هو جاهل، فينتقل من بدعة إلى سنة، أو ينتقل من معصية إلى طاعة، أو ربما ينتقل من شرك والعياذ بالله إلى الإسلام. وليس عن الأذهان ببعيد حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر، رجل واحد. والآن ولله الحمد والمنة كثير منا يتواصل، يعني حتى مع غير المسلمين يلتقي بهم في وسائل التواصل، فما أحوجنا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى. تخيل أن ينتقل من الشرك، من ملة الكفر مهما كانت، إلى الإسلام. تخيل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم، وربما تمسك بدينه بعد أن عرفه، بعد أن دللته عليه أكثر من تمسكه. وهذا ذكرها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في الذين يدخلون إلى الإسلام، لأن المسلم يولد مسلما، لكن هؤلاء يكون قد جرب وعرف الملة التي كان عليها، وعرف أنها ليست من الحق في شيء وأنها ضلال، فلذا تجده يتمسك بالإسلام، يريد أن يطبقه بحذافيره، لأنه فاته يرى أشياء وأشياء. تجده كثير الدمعة، يتذكر ما أسلف فيبكي دائما، تجد له رقة في قلبه، لأنه كان خاويا قلبه، فأبدله الله عز وجل بالإيمان. فما أحوجنا أيها المباركون أن نكون من أهل النصح ومن أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا ننظر إلى الأعداد، ولا ننظر إلى كم علمنا أو كذا، انظر إلى من تعلمهم فقط. هل علمتهم الحق؟ هل دللتهم على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تخاف عليهم كما تخاف على نفسك النار المحرقة؟ ما أحوجنا إلى ذلك جميعا أيها المباركون. لعلي أكتفي هذه الليلة، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وغفر لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسيت الجوائز، جماعة فيه جوائز، فيه جوائز ونسيتها سامح. طيب، حديث علي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا. من راوي؟ ها تفضل تفضل، جزاك الله خيرا. حديث من دعا إلى هدى، من راويه؟ كلهم أكثر رواية في أمان الله شيخ، أكثر أبو هريرة ما شاء الله بارك الله. طيب، من الذي ترك أمة تدعو له؟ ابن تيمية، جزاك الله خير. من روى هذا الأثر أنه لم يترك؟ هيا أبا عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، ابن كثير. بقيت جائزة، من يريدها؟ تفضل يا عبد الرحمن. يقول أنا، جزاك الله خيرا. والله نسيت أنا أحسنت يا عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. قبل البدء بلقاء الليلة، هناك مقدمة بسيطة أذكر بها نفسي وإياكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيها المباركون، جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الآخر فتهلك. قال الحسن رحمه الله تبارك وتعالى في ذكره لهذا الخامس، قال: هو المبتدع. فالهلكة والعياذ بالله في الابتداع، وما أدراك ما الابتداع؟ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي وصيته رضي الله تعالى عنه أرضاه بقوله: كن عالما، يعني ممن يعلم الناس، ممن يعبد الله على بصيرة، ممن هو من أهل الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وقوله الحق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. جعلني الله وإياكم من العلماء الربانيين الذين يخشون ربهم في السر والعلن. والعالم له من الله عز وجل فضل ومزية، وكذلك جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلنكن من أولئك ولنستعن بالله تبارك وتعالى ونبذل الأسباب الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. يعني إذا أردت أن تكون عالما فعليك ببذل الأسباب، كما قال الله عز وجل لمريم رضوان الله عليها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يبذل الإنسان الأسباب ويبذل من أغلى أوقاته فيتعلم. والحمد لله أوقاتنا فيها بركة، تستطيع أن تجمع بين أمورك في الدنيا وبين دراستك وبين تجارتك وبين أن تكون عالما بأمر الله تبارك وتعالى. سل الله ذلك، توسل إلى الله عز وجل وتبرع إليه أن يجعلك عالما عاملا بعلمه، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة ويصبر، فإن من دعا الله تبارك وتعالى لا يخيب أبدا بأمره سبحانه وتعالى. وكذلك إن لم تكن عالما فكن متعلما، كن ممن يسلك الطريق إلى العلم ليرفع الجهل عن نفسه ثم عمن يستطيع. وهكذا ومر معنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة كأنه يسير إلى الجنة، فهذا فضل من الله عظيم. أو كن متبعا لآثار العلماء السلف الصالح، وهي ومحبة تحمل نفس المعنى من الترادف، بينهما فرق يسير. أن تحب العلماء وأن تحب طلاب العلم، تساندهم تساعدهم، تفرح لما ترى مثل هذا يذهب في شبابه إلى حلقات العلم يطلب العلم عند العلماء الربانيين، تفرح له وتحب عمله وتدعو الله عز وجل أن ينور بصيرته وأن يجعله من العلماء العاملين. هذه محبة. وأن تتبع، أن تقتفي الأثر، أثر السلف الصالح. لذا في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فهنيئا أن تحب العلماء فتحشر في زمرتهم، والعلماء في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرواية الأخرى في الصحيحين في البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ يعني تسأل عنها، فماذا أعددت للساعة؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. يحب الله عز وجل ويحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس: فما فرح الصحابة بمثل هذا، بمثل هذا المقول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. ونحن كذلك، ما أحوجنا أن نحب الله تبارك وتعالى، وأن نتقي، وأن نخاف، وأن نراقبه في السر والعلن، وكذلك نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثره. وليست المحبة الدعوة فقط، ليس كل من قال أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محب صادق. ولذا آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فما أحوجنا أن تكون هذه المحبة في أعمالنا وفي أقوالنا وفي تعاملاتنا وفي سيرنا في هذه الحياة، إلى أن تلتف الساق بالساق حتى نكون صادقين. ما أحوجنا أن نحب أهل العلم، العلماء الربانيين، ونقدرهم قدرهم، وننزلهم منزلتهم كذلك، ندعو لهم بالتوفيق والسداد. حتى ولو كنت تستمع إلى عالم، ما يمنع ذلك أن تدعو الله عز وجل له أن يسدده وأن يوفقه وأن يجري الحق على لسانه. ما أحوجنا جميعا يدعو بعضنا لبعض، وخاصة في ظهر الغيب. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوا. فلنكن كذلك جميعا أيها المباركون، حتى تكون بيننا المحبة في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، يعين بعضنا بعضا، يحب بعضنا بعضا، وهكذا إلى أن يظلنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين، والناس يكونون في كرب وفي هم، موقف عظيم، الناس ينزل العرق منهم 70 ذراعا، منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما من شدة الحرارة. وهنالك أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فما أحوجنا إلى ذلك، بضاعة رابحة، تجارة وغنيمة يسيرة لمن يسرها الله عز وجل له وعليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. نبدأ يا شيخ، الله يجزاك خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام السلمي رحمه الله تعالى: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم، فإنه سبب الإفاقة أول وعدم فهم الباحث، ثم تتزاحم عليه المسائل فيملها ويضيق عظمه عن العبد إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. وعلى المعلم نصح المتعلم في كل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفافه، مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي
وأي كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاتب الرابحة فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة. فالمعلم المثاب مقصور على درس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجر مكانيا للمعلم ما دام ذلك ينفع متسلسلا متصلا. وهذه التجارة بمثلها يتنافس الموفقون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا لإيجاد هذه التجارة وتنميتها فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كما قدموا ما باشروا عمله وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها.
بارك الله. أولا سبق معنا أن المعلم يجب أن يكون حكيما في تعليمه، وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هنا قال: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول. إذا أمكن المعلم أن يراجع مع من يتعلم عنده ما قد أخذه فهذا فضل من الله عظيم، حتى يعرف تحصيل طالبه الذي يدرس عنده، يعرف تحصيله واستفادته، وألا يدخل له شيئا على شيء ربما ضاعت كل الأشياء أو كل العلم الذي أعطاه إياه ربما ضاع منه. فهكذا يكون المعلم نجيبا في تعليم طلابه وفي التمييز بينهم كذلك، يعني ما كل الطلاب بمستوى واحد وبفهم واحد وبإدراك واحد، إنما هم يتفاوتون كما يتفاوت العلماء. ثم ذكر رحمه الله: وعلى المعلم الناصح وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه، يوصيه ويذكر له من سير السلف الصالح كيف كانوا يصبرون على العلم وعلى تلقي العلم، قال الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى: وينبغي أن يكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه ليعطيه ما يتحمله بذكائه أو يضعف عنه ببلادته، فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم. هذه من الوصايا، أن تكون لهذا الشيخ فراسة في طلابه، في من يحضر إلى حلقته يتفرس فيهم. ولذا روى ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. والحديث حسنه الإمام الألباني لغيره. فهو عندما يكون طالبه يأتيه كل مرة يعرف قدراته ويعرف إمكانياته، يعرف مقدرته في الحفظ وفي الفهم وغير ذلك، فعليه أن يكون كذلك حتى يكون النفع كثيرا، حتى لا يحمل هذا الطالب ما لا يطيقه. والذي يعود عليه بالخسار على الطالب كذلك وعلى المعلم، لأنه يذهب جهده هباء منثورا، يثقل على هذا الطالب وهو يعلم أنه لا يستطيع ذلك، ولكن ربما يريد منه أن يساير كذا أو أن يكون مثل فلان من الناس. فهذا الذي لا ينبغي، وإنما عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الطالب الذي أتاه، فيعلمه ويتوسم فيه الخير وينظر فيما عنده. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: وعلى عدم أدبه وجفائه يصبر المعلم. فربما كان هذا الطالب الذي يأتي إلى هذه الحلقة صغيرا في السن، أحيانا ينشغل، تركيزه محدود وقت من الزمن، ثم بعد ذلك يأتيه ما يشغله، وخاصة في أزمنتنا هذه تعرفون، ربما انشغل بشيء في المسجد أمامه أو في فرشة المسجد أو كذا، فعليه أن يكون حكيما هذا المعلم. عليه أولا أن يحمد الله تبارك وتعالى أنه أتاه، لأنه إذا لم يأتك أيها المعلم وأيها الشيخ لذهب إلى غيرك، ربما ذهب إلى أماكن المعاصي، ربما ذهب إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. فهذه نعمة عليك أن تحتويه، عليك أن تحسن إليه، عليك أن تكون مثالا. تعرفون حديث مر معنا البارحة، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما صمته الصحابة سكت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هكذا ينبغي، هو القدوة عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة، فما أحوجنا. يعني قد يكون قائل: الانضباط مبارك وطيب وكذا، هذا طيب، لكن أن تخرج طالبا من حلقة فيها ذكر الله تبارك وتعالى وفيها تعليم شرع الله تبارك وتعالى، تخرجه إلى الشارع، تخرجه إلى ربما ما يغضب الله تبارك وتعالى، هل هذا هو الحل؟ لا والله، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في من نعلم. وأول من نعلم أهل بيتنا، أولادنا وأزواجنا، هؤلاء الذين يجب أن تحرص أن تكون حكيما وأن تكون متأنيا وأن تكون ذا رأفة ورحمة. الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سمعنا في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول: فبأبي هو وأمي، يفديه بأبيه وأمه أغلى شيء، ما رأيت معلما أحسن منه قبله ولا بعد، يقول أحسن تعليما منه. فما أحوجنا أيها المباركون، خاصة في بيوتنا، تجد من الشاب أحيانا نفرة، تجد كذا وتجد كذا، كن حكيما، كن رحيما. ما كان الرفق في شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وما نزع من شيء إلا شانه، فلنكن كذلك. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة، يعني قد يكون يميل قليلا. ابنك في مرحلة من المراحل، احتوه، اقترب منه أنت حتى وإن بعد عنك، حاوره، اجلس معه، تفقد أموره، لا تتركه لغيرك فيأتي الندم بعد ذلك. وأفضل سلاح بعد توفيق الله عز وجل وهدايته كثرة الدعاء، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يهديك في من هدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول جاهدا في عمه أبي طالب: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، من يعرف الاسم نسيته، وعنده عبد الله بن أمية، أنا قلت بن أبي أمية، عبد الله بن أمية، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر الرفقة، الصحبة، عليك أن تختار صحبة طيبة مباركة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، حتى مات على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فسل الله دائما لك ولأولادك ولزوجك ولقرابتك الهداية، سل الله عز وجل أن يهديهم في من هدى. مات أبو جهل في المعركة مشركا، فرعون الأمة، وعبد الله بن أمية هذا أسلم كما يقول ابن حجر. وانظروا أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. نغفل كثيرا عن دعاء القنوت، هذا نسمعه كثيرا: اللهم اهدنا فيمن هديت، ما أحوجنا دائما أن نكرره وأن ندعو به، خاصة في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري ومؤكد أن يستجاب لكم. فما أحوجنا أيها المباركون. إذن العالم أو الشيخ إذا رأى جفوة من طالبه، أو رأى إعراضا، أو رأى تشاغلا بشيء، فعليه أن يقومه، وعليه أن يسدده، وعليه أن يدعو له، وأن يمازحه أحيانا حتى يجعله يقترب لا ينفر. لأن الأسلوب الحكيم، الأسلوب الميسر، الأسلوب الذي فيه ابتسامة صادقة وفيه كلمة طيبة يأسر القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. فهنا مما ذكره رحمه الله، فقال: مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم، من حقك أيها المتعلم على هذا الذي يلقي إليك دروسا أن يعلمك كذلك الأدب، وأن يعلمك ما ينفع، وأن يصبر عليك، أن يكون من أهل الصبر. ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. جاء في أخلاق العلماء للآجري رحمه الله تبارك وتعالى: فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، يعني مسألة ما استطاع عليها هذا الطالب، كن صبورا معه أيها المعلم. وهذا ليس في حلقات العلم فقط في المساجد، حتى في البيوت يعني بعضنا يطلق ألفاظا أنت لا تفهم أبدا، أنت كذا، أنت متخلف، أنت، هذا لا يليق، هذا لا يليق بمعلم الناس الخير. يقول رحمه الله: صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم. وهذا من التعليم، إذا رأيت من طلابك من يخوض في شيء لا يعنيه تذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تذكره برفق حتى يقبل منك، لا بعنف ولا بشدة ولا بتوبيخ. قال رحمه الله: ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم، فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت، يعني لا يصرح: يا فلان أنت كذا وأنت كذا. انظروا إلى أقوال العلماء، ولكن يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا حتى يفهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول: ما بال أقوام، ما أحوجنا إلى هذا الأدب جميعا. يقول رحمه الله: فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، فيبادر برفقه به، إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، فإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد غفلوا عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه، لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره. هذه الكلمات نحتاجها والله جميعا أيها المبارك، الوالد مع أولاده، وأيضا المعلم مع طلابه، والشيخ كذلك مع طلابه، وحتى المبتدئ في العلم مع من يعلمهم ولو يعلمهم شيئا يسيرا. ما أحوجنا إلى هذه الدرر أيها المباركون، إلى آخر ما قال. قال: لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، يعني جاءك ولم يقصد غيرك فأحسن إليه، أحسن إليه. قال رحمه الله: وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي، هذا الذي تعلمه، هذا هو ولدك، هذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من بديع ما كتب ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، قال: لما توفي ابن تيمية شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يقول: كشفت عن وجهه فقبلته، فإذا هو قد علاه الشيب، مسكين من الهموم من السجون التي كان فيها رحمه الله ورضي عنه، قال: لم يترك ولدا صالحا يدعو له، ولكنه ترك أمة صالحة تدعو له، لأنه ما تزوج، من سجن إلى سجن حورب وأوذي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ وأمرنا أن نتعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال، كان يكاد له ويذهب إلى السلاطين وشاية كاذبة ويسجن وهكذا. فرحمه الله رحمة الأبرار، فعندما تعلم هذا الذي معك في حلقتك هو الولد الحقيقي لك، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي رواية إحدى ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وليس بالضرورة أن يكون هذا الولد من صلبك، قد يكون ولدا علمته ونسيت أنك علمته ففتح الله عليه فالأجور تصلك. وإذا علم غيره كذلك تبقى أجورك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث. قال الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة. زكريا عليه السلام طلب الولد تبقى الحكمة والعلم في آل يعقوب، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة مريم، حتى يحفظ العلم. فأنت عندما تعلم لا تعنف، لا توبخ، كن رحيما، كن متأنيا، التأني دائم. حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله، قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. تأنى حتى وإن أخطأ، حتى وإن بدر منه ما بدر. كن من أهل الأناة، وكن من أهل الرحمة ومن أهل الحكمة. قال: فالمعلم مأجور على نفس تعليمه سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون. احرص على هذا، احرص على أولادك. كان يقول بعض المشايخ: أن تعلمه الفاتحة لا يسبقك إلى تعليمه إياها غيرك. علمه الفاتحة لأنه يقرأها في كل صلاة، فيبقى لك أجرها ما تلا هذه الآيات. وما يمنع أن تعلمها غيرها، أن تعلمه غيرها من السور. احرص على الفاتحة، على أن تكون أنت، تكون الزوجة أيضا، تقول لها مثل هذا الأمر، تحرص على تعليم أولادها الفاتحة. الحمد لله، الطفل إذا ردد الفاتحة مرارا حفظها، فما يقرأ بها في صلاة أو في غير صلاة إلا ولك الأجر. فهذه التجارة التي بمثلها يتنافس المتنافسون. أيضا أيها المباركون، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء أفهم أو لم يفهم. يعني أنت توصل له العلم وتعطيه المسائل وتعلمه، ولكن قدرته على الفهم من عدمها هذه لله تبارك وتعالى. يعني أحيانا تحاول مع الطالب، مع المستمع، مرة مرتين يفهم، وبعضهم أكثر من ذلك. فهذه من الله منح ما تملكها أنت. أنت تأتي بأسلوب وبآخر وكذا، وهي أساليب تختلف من معلم إلى آخر، فتح من الله عز وجل. وكذلك كما هو المتعلم والمتلقي فتح من الله، إما أن يفهم من المرة الأولى، الوهلة الأولى يفهم بعضهم، وبعضهم يحتاج إلى أكثر من ذلك. فما يمنع أن تصبر وأن تحتسب ذلك، وأجرك حاصل حاصل سواء أفهم هذا الطالب أم لم يفهم، أجرك ثابت بفضل من الله. لكن إذا فهم وتعلم وطبق، يعني عمل، ثم بعد ذلك علم، فهنيئا لك، أجور أكثر من ذلك، فعليك أن تصبر. هذا مما يدلنا على أن الصبر صاحبه في خير، مثاب له أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذا نتنبه لهذا الأمر العظيم. أيضا أيها المباركون، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. فعندما تأتي تعلم وتنمي هذه التجارة التي تسعى أنت لأن تكون رابحة، هنيئا، اصبر وصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تصبر على أن تعلم، لأن المردود بعد ذلك فيه خير كثير، فيه نفع، نفع متعدي. ربما هذا الطالب الذي تعلمه الآن بعد فترة من الزمن يصبح من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يصبح من العلماء الربانيين. وتلك الحسنات التي ما يجلس في مجلس وما يعلم أحدا من علم إلا وهي في موازين حسناتك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى، تدعو إلى هدى، إلى علم، إلى فضيلة، إلا وكان لك أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. انظر إلى هذا الفضل من الله. وقلت لكم قبل قليل، يعلم الوالد أو الوالدة ابنه الفاتحة، فإنه ما يقرأ هذه السورة إلا ولا لأحدهما الأجر، للذي علم، وإن اشترك هنيئا. فما يعمل من عمل هذا المتعلم بهذا العمل الذي علمته إياه إلا وكان في موازين حسناتك، فلا نبخل على أنفسنا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في درجة لا يبلغها إلا هو عليه الصلاة والسلام. وانظروا، ما من خير إلا ودل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. تركنا على البيضة ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك عليه الصلاة والسلام. نتنبه، فعلم الناس واستعن بالله، ولا يغرك قول القائل: ما زلت في البداية، ما زلت في كذا. علم الناس ما تعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. إياك أن تتجاوز شيئا لا تعلمه. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل. لا أدري كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. يسألونك يسألونك، ينتظر فيجيب عليه الصلاة والسلام، يجيب بوحي من الله تبارك وتعالى، إما بالقرآن وإما بالسنة. وهكذا العلماء، كثير من العلماء من السلف، يعني لو أحصوا لهم لا أدري لا أعلم لصنع منها مجلدات، لأنهم يخافون الله تبارك وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. علم الناس بما تستطيع، بما تحسنه، بلغوا عني ولو آية، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع منا حديثا، استوعب هذا الحديث أولا وفهم معناه وعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم أداه بلغه. فرب مبلغ أوعى من سامع، ربما الذي تبلغه أفضل منك، لكن قد تعلم من هو جاهل فينتقل من بدعة إلى سنة، أو ينتقل من معصية إلى طاعة، أو ربما ينتقل من شرك والعياذ بالله إلى الإسلام. وليس عن الأذهان ببعيد حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر، رجل واحد. والآن ولله الحمد والمنة كثير منا يتواصل، يعني حتى مع غير المسلمين يلتقي بهم في وسائل التواصل، فما أحوجنا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى. تخيل أن ينتقل من الشرك، من ملة الكفر مهما كانت، إلى الإسلام. تخيل أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم، وربما تمسك بدينه بعد أن عرفه، بعد أن دللته عليه أكثر من تمسكه. وهذا ذكرها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في الذين يدخلون إلى الإسلام، لأن المسلم يولد مسلما، لكن هؤلاء يكون قد جرب وعرف الملة التي كان عليها، وعرف أنها ليست من الحق في شيء وأنها ضلال، فلذا تجده يتمسك بالإسلام، يريد أن يطبقه بحذافيره، لأنه فاته يرى أشياء وأشياء. تجده كثير الدمعة، يتذكر ما أسلف فيبكي دائما، تجد له رقة في قلبه لأنه كان خاويا قلبه، فأبدله الله عز وجل بالإيمان. فما أحوجنا أيها المباركون أن نكون من أهل النصح ومن أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا ننظر إلى الأعداد، ولا ننظر إلى كم علمنا أو كذا. انظر إلى من تعلمهم فقط، هل علمتهم الحق؟ هل دللتهم على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تخاف عليهم كما تخاف على نفسك النار المحرقة؟ ما أحوجنا إلى ذلك جميعا أيها المباركون. لعلي أكتفي هذه الليلة، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وغفر لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جماعة فيه جوائز، فيه جوائز ونسيتها سامح. طيب، حديث علي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا، من راوي؟ ها تفضل، جزاك الله خيرا. حديث من دعا إلى هدى، من راوي؟ كلهم أكثر رواية في أمان الله شيخ، أكثر أبو هريرة ما شاء الله، بارك الله. طيب، من الذي ترك أمة تدعو له؟ ابن تيمية، جزاك الله خير. من روى هذا الأثر أنه لم يترك؟ هيا يا أبا عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، ابن كثير. بقيت جائزة، من يريدها؟ تفضل يا عبد الرحمن. يقول: أنا، جزاك الله خيرا. والله نسيت أنا، أحسنت يا عبد الرحمن.